بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات. أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات. باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها، أو العفو عما لا يعلم بها. قال عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصلي بالثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. الحديث رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن معاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قلت لأم حبيبة: هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. والحديث رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله تعالى بعد ما تكلم على مسألة ستر العورة، وقد عرفنا أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وموضوع الطهارة من النجاسة، إزالة النجاسة من الثوب ومن البدن ومن الموضع الذي يصلي فيه الإنسان. ذهب جمهور العلماء إلى أنه شرط من شروط صحة الصلاة، وأن الإنسان إذا صلى في ثوب نجس أو في موضع نجس أو على بدنه نجاسة فإن صلاته لا تصح وعليه الإعادة. هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. وسنرى أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يخالف الجمهور في هذه المسألة، إذ أنه يرى أن إزالة النجاسة من واجبات الصلاة لا أنها من شروط صحة الصلاة، وله في ذلك أدلة استدل بها على أن إزالة النجاسة واجبة في الصلاة إذا علم بها، أما إذا لم يكن يعلم بها وتنبه لها وهو في الصلاة فله أن يزيلها وليس له أن يعيد الصلاة. واستدل على ذلك بأحاديث سيتمر معنا، لكن هذه المسألة يعني من المسائل التي فارق فيها الشوكاني الجمهور، والجمهور على أن الإنسان إذا علم بوجود النجاسة في الثوب أو في الأرض يعني في الموضع أو في البدن فإنه يلزمه إزالة النجاسة قبل الدخول في الصلاة، وأنه متى علم بوجود النجاسة وجب عليه إزالتها ولو كان في الصلاة، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولأن هذا متوقف على العلم. واستدلوا على ذلك بحديث جبريل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة أن في نعليه قذرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعاله لذلك. هذا هو المستند والمعتمد الذي اعتمد عليه الجمهور، وأيضا الذي اعتمد عليه الإمام الشوكاني فيما فهموا فيه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذه الأماكن يعني المسجد، كما جاء في بول الأعرابي لما بال في المسجد قال له إن المساجد لا تصلح لهذا، إنما هي لذكر الله وللصلاة، فأين أن الصلاة لا تتوافق مع محل النجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مواطن، وذكر منها الأماطن التي هي مظنة النجاسة كالحمام والحش والمقبرة وغيرها. فمن هنا استنبط الفقهاء على أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. استدل المؤلف رحمه الله تعالى على أن ذلك شرط بحديث جابر بن سمرة وبحديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وكل من الحديثين يدلان على أمر واحد، وهو أنه لا بأس للإنسان أن يصلي في الثوب الذي تغلب عليه أو يغلب على ظنه أنه طاهر ما لم يرى أثر النجاسة عليه. ومن الثياب التي قد يظن أنها ليست بطاهرة الثوب الذي ينام فيه الإنسان والثوب الذي يأتي فيه أهله، لأنه مظنة أن يتساقط عليه شيء من ما يخرج أو شيء مما يقع من أثناء أو من آثار الوقاع وآثار الجماع كرطوبة فرج المرأة والمذي وغير ذلك. فلهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم، فأخبر بجواز الصلاة في الثوب إلا إذا بدا فيه شيء من هذا فلا بد من تطهيره. ومن هنا فهم الفقهاء أنه شرط في صحة الصلاة، يعني طهارة الثوب. وأيضا استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في مواطن لأنها مظنة النجاسة. قالوا والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، والفساد يدل على عدم صحة الصلاة. ومن هنا استنبط الفقهاء أن طهارة وأزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. قال عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلي في الثوب الذي أي آتي فيه أهلي، وهنا الهمزة همزة الاستفهام قد حذفت، والأصل أصلي في الثوب لكن حذفت على سبيل التسهيل، فقال أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي، وإنما عرف أن هذا على سبيل الاستفهام لا على سبيل التقرير بإجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم نعم مشعر بأن ذلك جائز، لأن الأصل في الثوب الطهارة والنجاسة تطرأ عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علق الجواز بشرط ألا يكون أو ألا يقع في الثوب أذى. قوله صلى الله عليه وسلم أذى، والأذى ظاهره أن المراد به النجاسة، يعني كلما يكون نجسا فإنه من الأذى، وليس المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أذى يعني مجرد الأذى أو الأذى الحسي أو الأذى المعنوي، لأن هذا لا علاقة له بمسألة إباحة الصلاة وغيرها، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الأذى يعني الخبث، يعني النجاسة، يعني ما يقع وما يخرج من آثار الوقاع، كما مثل ماء المذي أو غيره مما حكم بنجاسته. ولما كان مظنة يعني الوقاع مظنة خروج الماء الدافق ومظنة وجود الرطوبة التي في فرج المرأة، إذ أنها تلتصق بآلة الرجل عند خروجه، لذلك حكم الفقهاء على طهارة المني وعلى طهارة رطوبة فرج المرأة ما لم يكن بولا أو ما لم يكن مذيا، فإن هذا هو الممنوع، وإن هذا هو الذي يعتبر نجسا ولا بد من غسله وإزالته. وكذلك إذا أصاب الثوب يعني من الماء الدافق يعني من المني، فإنه يستحب للإنسان أن يزيله من الثوب، فإن كان رطبا أزاله بإذخرة أو نحو ذلك، وإن كان يابسا أزاله بفركه كما مر معنا فيما درسناه في باب الطهارة. أما الحديث الثاني فكان سؤال عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعن فعله، حيث سأل معاوية رضي الله تعالى عنه أم حبيبة، وأم حبيبة هذه هي أخت معاوية، واسمها رملة بنت أبي سفيان، وكانت قد تزوجت بعبيد الله ابن جحش وأسلمت معه في مكة، وهاجرت الهجرة إلى الحبشة معه، لكن عبيد الله تنصر في الحبشة ثم مات بها هنالك، ولم تتمكن أم حبيبة من العودة لأنها فقدت زوجها، ولأنها كانت تخشى من أبيها حيث كان أبوها رجلا كافرا، وتخشى أن تعود فتفتن في دينها، وبقيت في الحبشة. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالها وما تعانيه من أمور كثيرة حيث فقدت زوجها وتخشى أهلها الذين تبرأوا منها، وأنها لو عادت إليهم ربما لقيت من الأذى والعنة والشدة ما الله به عليم، فما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن بعث إلى أبيها أعني بعث إلى أبيها بعث فما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن بعث إلى النجاشي إمبراطور الحبشة الذي كان قد أسلم، وطلب منه أن يزوجه أم حبيبة، ذلك لأن أم حبيبة كانت في ولاية الأمير وفي ولاية الوالي، والوالي في تلك البلاد هو الإمام هو النجاشي، ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم منه أم حبيبة، فوافق النجاشي ووافقت أم حبيبة وأرسلها إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النجاشي هو الذي دفع مهرها حيث دفع لها نحو 4000 درهم 4000 درهم، وأرسلها إلى المدينة في صحبة جماعة وجيء بها إلى المدينة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. فلما بلغ أبو سفيان خبره يعني خبر زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أم حبيبة سر بذلك، وقال قولته المشهورة هو الفحل لا يجدع أنفه، قال تلك المقالة كأنه قد استحسن زواج أم حبيبة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما جاء سفيان أبو سفيان إلى المدينة مرة قبل فتح مكة، جاء كأنه يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد نظره في أمر الصلح الذي أبرم بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل أبو سفيان على أم حبيبة يعني في بيتها طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأذن له بالجلوس عليه. فقال لها أبو سفيان معاتبة: والله يا بني لا أدري أرغبت بالفراش عني أو رغبت عني بالفراش. يعني قالت له: إنك رجل مشرك وإنك رجل نجيس، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فراشه وهو رجل طاهر، ولذلك طوت الفراش عنه لهذا السبب. وكان من فضل الله سبحانه وتعالى أمن على أم حبيبة بأن أسلم أبوها وأسلم أخوها وجمع الله شمل الأسرة بعد أن تفرقت. الشاهد أن هذا حديث أم حبيبة ذكرت فيه صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان يصلي في الثوب الذي يواطي فيه أهله. لكن هل هذا الحديث يصلح أن يكون محل احتجاج أو لا؟ الظاهر أن هذا الحديث ربما لا يكون محل احتجاج، لأن العلماء على أن المني طاهر، وعلى أن مني النبي عليه الصلاة والسلام طاهر، فلو أصاب الثوب فإنه لا يضره، إلا أنهم قالوا ربما يعني لا خالط الثوب وخالط المنية ما رطوبة فرج المرأة، فربما كان ذلك هو محل التنجس أو محل القذر. ومع ذلك فالعلماء والجمهور منهم على أن رطوبة فرج المرأة طاهر لا نجس، ولذلك هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أخبرت أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أن ذلك لا يضر إلا إذا شوهد قذر على الثوب، فعندئذ يتعين غسله. لكن ما دام الثوب لم يظهر عليه أي قذر فلا بأس أن يصلي الإنسان فيه وإن كان قد أتى فيه ذلك أهله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث: قال حديث جابر بن سمرة رجال إسناده عند ابن ماجة ثقات، وحديث معاوية رجال إسناده كلهم ثقات، أي فالحديثان يعني يحكم عليهما بالصحة. قال: والحديثان يدلان على تجنب المصلي للثوب المتنجس، إن كان الثوب فيه نجاسة يتجنبه، وإذا تيقن أنه لا نجاسة فيه صلى فيه، وكذلك لو غلب على ظني. قال: وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ قال: فذهب الأكثر يعني أكثر الفقهاء وهو رأي الجمهور إلى أنها شرط. وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير قال وهو مروي عن مالك أنها ليست بواجبة. والضمير في قوله ليست يعني أن طهارة الثوب ليست واجبة في صحة الصلاة، وأن الإنسان لو صلى في ثوب متنجس عند هؤلاء فالصلاة صحيحة. ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين. من المراد بصاحب النهاية؟ الظاهر والله أعلم أن النهاية إذا أطلقت تنصرف إلى ابن الأثير، لكن نقل الأقوال والمذاهب ليس من شأن ابن الأثير، لأن هذا كتاب في غريب الحديث. والظاهر والذي يبدو والله أعلم أن النقل هنا ليس أيضا في كتاب البداية والنهاية، ولربما أنكم تذكرون ما كان يسمي به الأمير الصنعاني كتاب ابن رشد، فكثيرا ما كان يسميه بنهاية المجتهد، يسميه بنهاية المجتهد. وقد عرفنا من صنيع الإمام الشوكاني رحمه الله أنه كثيرا ما يكتفي بذكر اسم أو صدر الكتاب، بذكر صدر اسم الكتاب، إذا كان الكتاب اسمه مركب إضافي فهو يأخذ المضاف ويدخل عليه الألف واللام، كما يقول قال في الفتح وقال في التلخيص، ها، وكذلك هنا ربما هذا لأن القرطبي ابن رشد هو الذي يعنى بذكر المذاهب وينقلها في كتابه المسمى ببداية المجتهد ونهاية المقتصد، لكن الشوكاني ولكن الصنعاني والشوكاني ربما أيضا سميا هذا الكتاب باسم الايه؟ باسم النهاية. قال ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين، أحدهما إزالة النجاسة سنة وليست بفرض، وثانيهما أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، يعني إذا صلى في ثوب متنجس ناس فصلاته صحيحة. وهذا على الرأي الثاني، أما على الرأي الأول فإن الصلاة صحيحة سواء كان ناسيا أو ذاكرا، لأن إزالة النجاسة عندهم سنة وليست بواجبة. قال وأنها فرض مع الذكر، يعني مع ذكرها، ساقطة مع النسيان، فإذا كان متذكر وصلى في الثوب النجس فصلاته باطلة، أما إذا كان ناسيا وصلى فصلاته صحيحة. قال وقديم قولي الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط، يعني واجبة. وقوله قديم قولي الشافعي يعني أن هذا القول وهو أن إزالة النجاسة واجبة وليس شرطا، هذا في مذهب الإمام الشافعي القديم، يعني الذي بناه والذي أفتى به لما كان في العراق، أما بعد انتقاله إلى مصر فقد غير بعض آرائه في بعض الأقوال، فهذا القول مما تغير الرأي فيه عند الإمام الشافعي، حيث اعتبر إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة وفق ما قاله الجمهور، أما في المذهب القديم فكان يرى أنه واجب وليس شرطا. والواجب كما عرفنا عند الفقهاء هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والواجب عندهم هو ما تصح الصلاة بفعله، يعني بضرورة فعله، فإزالة النجاسة أمر واجب به تصح الصلاة، فإذا لم يزل النجاسة هل تبطل صلاته؟ هذا محل نزاع، فمنهم من يرى أنها تبطل ومنهم من يرى أنها تبطل مع الذكر لا مع النسيان. وأما الشرط فمعلوم عند الأصوليين أنه ما يؤثر يعني يؤثر بسلبه، ما يؤثر بوجوده وعدمه، فالشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم، فإذا كان الثوب نجسا فالصلاة باطلة، وإذا كان الثوب طاهرا فالصلاة صحيحة. قال احتج الجمهور بحجاج بعد أن بين المذاهب وبين أن الجمهور على أن صحة على أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، بدأ يبين أدلة هذه الأقوال. قال احتج الجمهور بحجج يعني بأدلة، منها قوله تعالى وثيابك فطهر، قال في البحر والمراد للصلاة يعني وثيابك فطهر للصلاة، قال والدليل على ذلك الإجماع في تفسير قوله وثيابك فطهر على أنها للصلاة، قال للصلاة بالإجماع على أنه لا وجوب في غيرها، إذ انعقد الإجماع على أن الإنسان لو لبس ثوبا نجسا في غير الصلاة فإنه لا يأثم، وإنما الإثم فيما لو لبس الثوب في أثناء الصلاة، وإنما الإثم في لبس الثوب في أثناء الصلاة، هذا هو الذي لا يجوز. فهذا الإجماع منعقد على أن المراد بقوله وثيابك فطهر أي للصلاة. قال ولا يخفاك أن غاية ما يستفاد من الآية الوجوب عند من جعل الأمر حقيقة فيه، يعني أن الأصل الأمر يقتضي الوجوب، وقول الله تعالى وثيابك فطهر أوجب علينا طهارة الثوب، والوجوب يقتضي أو الأمر يقتضي الوجوب، فهنا الإمام الشوكاني رحمه الله كأنه لا يرى أن هذا الأمر يرتقي إلى درجة الشرطية، وإنما يكتفي بأن يكون واجبا، والوجوب دون الشرطية، لأن الوجوب إنما يؤثر كما قلنا بالعدم مع الذكر، بخلاف الشرط فإنه مؤثر بجانبيه الإيجابي والسلبي. ها؟ إيه، لأنه يقول الإجماع انعقد الإجماع على أن من لبث ثوبا نجسا في غير الصلاة لا إثم عليه، هذا الإجماع. ها؟ عذب صاحب القبرين أما أحدهما فكان لا يستنزه عن البول، لماذا؟ لإيه؟ للصلاة. فلو أن إنسانا لبث ثوبا وتقاطر عليه البول وذهب به إلى العمل واشتغل به وعند الصلاة أزال الثوب لا شيء عليه، لا يترتب عليه ذلك الوعي، لأن وجود النجاسة في الثوب تبطل الصلاة، وفيما عدا ذلك لا إثم عليه. هذا هو الإجماع المنعقد. قال والوجوب لا يستلزم الشرطية، لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي. هنا الإمام الشوكاني يفرق بين، نحن عندنا الحكم عند الأصوليين ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم التكليفي هو المقتضي للأحكام الخمسة، الوجوب والحرمة والإباحة والندب والكراهة، هذا هو الحكم التكليفي. وأما الحكم الوضعي فهو ما اقتضى الشرط والإيه والمانع والصحة والفساد، ما اقتضى الشرط والصحة والفساد والمنع، هذا هو الحكم التكليفي. فيقول أنتم تقولون إن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة، هذا المفروض إنما يفهم من أدلة أخرى، يفهم من أدلة أخرى مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهذا الشرط وهو الطهارة شرط في صحة الصلاة، فهمناها من هذا الحكم. لكن ما عندنا دليل يقول إذا أردتم الصلاة فلا بد أن تكون ثيابكم طاهرة، وقوله تعالى فثيابك وثيابك فطهر يقول هذا يقتضي الأمر، وفرق بين الأمر الذي هو أحد الأحكام التكليفية وبين الشرط الذي هو أحد الأحكام الوضعية. هذا التفريق الذي فرق فيه الإمام الشوكاني بين الواجب وبين الشرط. قال هنا: والوجوب لا يستلزم الشرطية، لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، تعليق الفعل به بأداة الشرط كما مر معنا في قوله إذا قمتم إلى الصلاة، أو بنفي الفعل بدونه، يعني لا صلاة لمن لم أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهنا نفى الفعل بنفيه، نفى الصلاة بنفي الوضوء، فعرفنا من ذلك أن الطهارة والوضوء شرط في صحة الصلاة. قال: أو بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال، كل هذه التي تدل على الشرطية. أو بنفي الثمرة كقوله لا صلاة لمن لم يتوضأ، لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، فهذا كله مما يدل على الشرطية. قال: ولا يثبت، يعني الشرط بمجرد الأمر به، لكن يقول إن الجمهور أجابوا قالوا إن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، ودليلهم على ذلك وتوجيه الدليل قالوا إلا يقول: وقد أجاب صاحب ضوء النهار، وصاحب ضوء النهار هو من؟ أما مر معنا أليس هو الأمير الصنعاني صاحب ضوء النهار الذي ألف حاشية وكثيرا ما كان يشير إليها في كتابه سبل السلام، يقول: وقد حققنا ذلك في كتابنا أو في حاشية ضوء النهار. يقول: قال صاحب ضوء النهار عن الاستدلال بالآية إنها مطلقة، وقد حملها القائلون بالشرطية على الندب في الجملة، فأين دليل الوجوب في المقيد وهو الصلاة؟ هنا نحن قلنا إن الجمهور استدلوا بهذه الآية وهي قوله وثيابك فطهر، قالوا إن الآية أوجبت الطهارة، أوجبت طهارة الثوب، والأمر يقتضي الوجوب، والإجماع منعقد على أن ذلك في الصلاة. ففهم الجمهور من هذا أن الآية شرط في صحة الصلاة، قالوا الإجماع انعقد على شرطية الطهارة والوضوء، شرطية طهارة الثوب في صحة الصلاة. الإمام الشوكاني قال إن الآية لا تدل إلا على الوجوب، والوجوب لا يستلزم الشرطية، وأراد أن يؤيد هذا المذهب الذي ذهب إليه بقول الأمير الصنعاني. قال الأمير الصنعاني يقول إن الآية مطلقة، ويقوله تعالى وثيابك فطهر، يعني ابقى طاهرا في كل أحوالك وفي كل حالاتك ينبغي أن تكون ثيابك طاهرة. قال: ما دام الآية مطلقة فهي تشمل الصلاة وغير الصلاة، لكن يقول إن العلماء حملوا هذا الإطلاق لم يجعلوه على إطلاق على ظاهره، وإنما جعلوه مقيدا بالنسبة للصلاة، يعني قيدوا الأمر في حال الصلاة، وحملوا الأمر في غير الصلاة على على الندب، أن يندب للإنسان أن يبقى في كل أحواله طاهر الثوب، ويتعين عليه الطهارة عند الايه؟ عند الصلاة. يقول فإذا كان الحكم هكذا إذن فلا يصلح هذا أن يكون دليلا على شرطية طهارة الثوب في الصلاة. قال وقد أجاب صاحب الضوء النهاري عن الاستدلال بالآية بأنها مطلقة، وقد حملها القائلون بالشرطية على الندب في الجملة. يقول فأين دليل الوجوب في المقيد وهو الصلاة؟ وفيه أنهم لم يحملوها على الندب بل صرحوا بأنها مقتضية للوجوب في الجملة، يعني قالوا إن الأمر على ظاهره فيجب على الإنسان الطهارة في كل أحواله. قال وفيه أنهم لم يحملوها على الندب بل صرحوا بأنها مقتضية للوجوب في الجملة، لكنه قام الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة. وهذا لا يتنافى مع ما ذهب إليه الجمهور، لأن الجمهور قالوا بالوجوب عند الصلاة وبالندب في غير الصلاة. قال فكان صارفا، أي فكان هذا الإجماع صارفا عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيد وهو وقت الصلاة. قال ومنها، يعني ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور على شرطية الطهارة في الصلاة، قال ومنها حديث خلع النعل الذي سيأتي، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي فريضة من الفرائض، وبينما هو في صلاته إذ نزل عليه جبريل وأوحى إليه بأن يخلع نعليه لأن فيهما قذرا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وخلع الناس نعالهم تبعا لذلك. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة سألهم ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت، يعني نعالك فخلعنا. قال أما إني جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما قذرا. ثم قال لهم معلما إنه إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر أسفل نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليحكهما بالأرض أو يدلكهما بالأرض ثم ليدخل بهما. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلع النعل لأن فيه قذرا. قالوا ولو كان الصلاة تصح بالقذر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة بعمل هو من خارج الصلاة، عمل ليس من أعمال الصلاة. واستدل الجمهور بهذا الحديث على شرطية الطهارة، طهارة الثوب وطهارة النعل في الصلاة. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله اعترض على الجمهور بهذا الاستدلال وقال هذا الحديث لا يصلح أن يكون شرطا، وغاية ما يدل عليه هو أنه واجب وليس شرطا. قال إذ لو كان شرطا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، أي لأمر جبريل النبي بأن يعيد الصلاة من أولها، فكون النبي لم يؤمر بالإعادة وإنما أمر بخلع النعل وأن يبني على ما فات من الصلاة وقد صلى وفي ثوبه شيء من القذر، فهو دليل على أنها واجبة مع الذكر وليست به وليست بشرط. إذ لو كانت شرطا لا فسدت الجزء الأول من الصلاة، وفساد الجزء الأول من الصلاة يستلزم فساد بقية الصلاة ولا بد من الإعادة. فلما لم يؤمر بالإعادة دل ذلك على أنه ليس شرطا وإنما هو واجب قال ومنها حديث غلع النعل الذي سيأتي. قال وغاية ما فيه الأمر بمسح النعل وقد عرفت أنه لا يفيد الشرطية على أنه بنى على ما كان قد صلى قبل الخلع، ولو كانت طهارة الثياب ونحوها شرطا لوجب عليه الاستئناف، يعني لوجب عليه ابتداء الصلاة، لأبطل الجزء الأول وبدأ الصلاة من جديد، لوجب عليه الاستئناف، لأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروع، يؤثر عدمه في عدم المشروع كما تقرر في الأصول، فهو عليهم لا لهم، يعني فهذا الدليل لا يصلح أن يكون للجمهور، بل هو دليل عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الجزء الأول من الصلاة التي صلى فيها والنعل فيه شيء من القذر، فلو كان إزالة النجاسة من الثوب أو من النعل أو من الموضع شرطا في صحة الصلاة لأمر النبي باستئنافها، أما وإنه لم يؤمر فهذا دليل على عدم الشرطية. قال: فهو عليهم لا لهم. ومنها يعني ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور على شرطية إزالة النجاسة، قال: ومنها الحديثان المذكوران في الباب، وهما حديث جابر بن سمرة وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الحديث إن هذان الحديثان إنما أثبتا أن الإنسان له أن يصلي في الثوب الذي يواقع فيه أهله، ومفهومه لكن هذا شرط، يعني هذا مقيد بأنه إذا لم يكن عليه أذى، ومفهومه أنه إذا كان عليه أذى وجب غسله أو وجب إزالته، فهو دليل على وجوب الإزالة لا على شرطها. قال: ويجاب عنهما بأن الثاني فعل. ما الثاني؟ يعني بأن الحديث الثاني، وقوله فعل يعني إيه؟ يعني أنه يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والفعل لا يدل على الوجوب. ويجاب عنهما بأن الثاني فعل وهو لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية، وكل الذي يدل عليه على المشروعية، لكن الوجوب فهم من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل: نعم إذا لم يكن إيه؟ إذا لا نعم إلا أن ترى فيه شيئا، فهذا شرط وهذا قيد له مفهومه، وهذا قيد له مفهومه، فالحديثان بمجموعهما يدلان على الفعل والقول، ويدل على أن القول مفهوم، وأن مفهومه إذا وجد القذر في الثوب فلا يجوز أن يصلى فيه. قال: والثاني فعل وهو لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية، والأول ليس فيه ما يدل على الوجوب، وهذا قول غريب من الإمام الشوكاني، إذ قوله ليس فيه ما يدل على الوجوب، إذ سأل الرجل النبي: أأصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ فقال: نعم إلا أن ترى فيه شيئا، فهو دليل على أنه إذا رأى فيه شيئا فيجب عليه أن يزيله، ففهم منه وجوب إزالة النجاسة من الثوب عند الصلاة. قال: فهو لا يدل على الوجوب، نعم، والأول ليس فيه ما يدل على الوجوب، سلمنا أن قوله فتغسله خبر في معنى الأيه في معنى الأمر، يعني فيتعين عليك غسله، فهو غير صالح للاستدلال به على المطلوب، يعني على الشرطية لا على الوجوب. قال: ومنها، يعني ومن الأدلة التي تدل على وجوب أو على شرطية إزالة النجاسة، وهو الدليل الذي استدل به الجمهور، قال: ومنها حديث عائشة قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كانت نائمة معه، وفيه: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الكساء فلبسه، نامت معه صلى الله عليه وسلم وقد التحفا بكساء. ثم خرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه الغداة ثم جلس يعني وقد لبس الكساء وتلحف به. فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم في الكساء، يعني لمعة أي جزء يسير من الدم قد وقع على الكساء، وإنما غسلها من باب الاستقذار، أو غسلها لما يستأنف حيث أصبح عالما بوجود النجاسة. فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا كان في ثوبه نجاسة ولم يعلم بها فلا بأس، أما إذا علم بها فلا فيتعين عندئذ غسلها. لكن الجمهور حملوا هذا الحديث على أن قدر الدم الموجود في الكساء إنما كان قليلا، وأنه يعفى عن يسير النجاسة، لأن الدم كان لمعة يسيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغاضى عنها. أما إذا كانت يسيرة كانت كثيرة فلا بد من غسلها، ولا بد من إزالتها، ولا بد من طهارتها. قال الحديث أخرجه أبو داود. ويجاب عنه أولا بأنه غريب كما قال المنذري، لكن كونه غريبا لا يعني أنه لا يحتج به، لأن الغرابة لا تتنافى مع الصحة، ولا يوجد ما يعارض. نعم. نعم يستمر. قال كما قال المنذري، وثانيا بأنه غاية ما فيه الأمر، يعني الأمر بغسل النجاسة، وهو لا يدل على الشرطية. وثالثا بأنه عليهم لا لهم، لأنه لم ينقل إلينا أنه أعاد الصلاة التي صلاها في ذلك الثوب. ثم قال: ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور حديث عمار برفض: إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقي والدم والمني. قال: رواه أبو يعلى والبزار في مسنديهما، وابن عدي في الكامل، والدارقطني والبيهقي في سننهما، والعقيلي في الضعفاء، وأبو نعيم في المعرفة، والطبراني في الكبير والأوسط. كل هؤلاء أخرجوا هذا الحديث، لكن يقول ويجاب عنه أولا بأن هؤلاء كلهم ضعفوه، وضعفه غيرهم من أهل الحديث، يعني الحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال، لأن في إسناده ثابت بن حماد وهو متروك ومتهم بالوضع، وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، حتى قال البيهقي في سننه: هذا حديث باطل. قال البيهقي في سننه: حديث باطل لا أصل له. وثانيا يعني من الأدلة على هذا الحديث بأنه لا يدل على المطلوب، لا يدل على المطلوب. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. قال: وثانيا أنه لا يدل على المطلوب، وليس فيه إلا أن يغسل الثوب من هذه الأشياء لا من غيرها، ومنها حديث الغسل المني وفركه في الصحيحين، يعني ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور على وجوب وشرطية غسل النجاسة حديث عائشة في أنها كانت تحت المنية إذا كان رطبا تحته بإذخرة، وإذا كان يابسا تفركه، أو أنها كانت تغسله إذا كان رطبا وتفركه إذا كان إذا كان يابسا كما مر معنا. قال: ومنها حديث غسل المني وفركه في الصحيحين وغيرهما كما تقدم. يقول: وهو لا يدل على الوجوب، فكيف يدل على الشرطية؟ ومنها حديث حتيه ثم قرصيه، وهذا المتعلق بدم الحيض، عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أسماء، وفي لفظ فلتقرصه ثم لتنضحه بماء من حديث عائشة، وفي لفظ حكيه بضلع من حديث أم قيس بنت محصن. ويجاب عن ذلك أولا بأن الدليل أخص من الدعوى. الدليل، لأن الدليل هذا إنما جاء في دم الحيض، ويقول إنه أخص من الدعوى. الدعوى كانت في شرطية تطهير الثوب من الإيه؟ من النجاسة في الصلاة، شرطية تطهير الثوب من النجاسة، والنجاسة أعم من كونها دم إيه؟ من كونها دم حيض. ولذلك يقول هذا الحديث نص في دم الحيض، وما عداه ليس كدم الحيض، ولذلك هو قاصر عن الدعوى. هذا معنى قوله إنه إيه؟ إنه يقصر عن محل الدعوى. محل الدعوى النجاسة على سبيل العموم، وحديث الباب خاص بإيه؟ بدم الحيض، ففرق بينهما. قال ويجاب عن ذلك أولا بأن الدليل أخص من الدعوى، وثانيا بأن غاية ما فيه الدلالة على الوجوب، يعني وجوب الغسل، وكما مر معنا أن الوجوب غير إيش؟ غير الشرطية. ومنها أحاديث الأمر بغسل النجاسة كحديث تعذيب من لم يستنزه من البول، وحديث الأمر بغسل المذي وغيرهما، وقد تقدمت في أول الكتاب إلا هو في كتاب الطهارة. ويجاب عنها بأنها أوامر، وهي لا تدل على الشرطية التي هي محل النزاع كما تقدم. نعم، بعد أن ذكر المؤلف الرد على الجمهور الذين استدلوا بهذه الأحاديث على الشرطية، قال هناك أحاديث تدل، يعني هذه الأحاديث يمكن أن توجه توجيها يدل على الشرطية، وهي أن هذه الأوامر تدل على نفي ضدها، يعني إذا أمرنا الله بأمر يدلنا على أن الأمر للوجوب وأن ضده للنهي، والنهي يدل على الفساد لأن النهي يقتضي الفساد. فمن مجموع هذه المقدمات والأدلة يمكننا أن نستنبط أنها تصلح للشرطية. قال نعم، يمكن الاستدلال بالأوامر المذكورة في هذا الباب على الشرطية إن قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي يدل على الفساد يعني يقتضي الفساد. لكن يقول الإمام الشوكاني وفي كلا المسألتين خلاف مشهور في الأصول، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ هذه مسألة أصولية، الجمهور على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرنا الله بأمر نهانا عن ضده يستلزم منه النهي عن الضد. ثم إن النهي، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هذا أيضا محل نزاع وخلاف بين الأصوليين. فالذين قالوا بأن النهي يقتضي الفساد، والذين قالوا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، قالوا بمجموع هذه الأدلة يمكننا أن نستنبط أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. يقول وفي كلا المسألتين خلاف مشهور في الأصول، لولا أنها هنا مانعا من الاستدلال بها على الشرطية، وهو عدم إعادته صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة التي خلع فيها نعليه، لأن بناءه على ما فعله في الصلاة قبل الخلع مشعر بأن الطهارة غير شرط. وكذلك عدم نقل إعادته للصلاة التي صلاها في الكساء الذي فيه لمعة من دم كما تقدم. لكن أجاب الجمهور كما قلنا عن الحديث الثاني بأن اللمعة قدر يسير وهو أمر معفو عنه. قال: ومن أدلتهم على الشرطية حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. قال: والحديث أخرجه الدارقطني والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل، وهذا الحديث لو صح لكان صالحا للاستدلال به على الشرطية المدعات، لكنه غير صحيح بل باطل، لأن في إسناده روح ابن غطيف وقال ابن عدي وغيره إنه تفرد به وهو ضعيف. قال الذهلي: أخاف أن يكون هذا موضوعا، يعني هذا الحديث. وقال البخاري: حديث باطل. وقال ابن حبان: موضوع. وقال البزار: أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث، يعني إنه حديث منكر. قال الحافظ: وقد أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق أخرى عن الزهري، لكن فيها أبو عصمة الذي يسمى بنوح ابن أبي مريم، وهو متهم بالكذب أيضا. نعم. يقول: إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب، يعني كل الذي تدل عليه أن طهارة الثوب أمر واجب، لكن هل يبلغ درجة الشرطية؟ هذا الذي ينازع فيه الإمام الشوكاني. يقول: فاعلم أنها لا تقصر عن وجوب تطهير الثياب، فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب، وأما أن صلاته باطلة كما هو شأنه فقدان شرط الصحية وأما أن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا تدل هذه الأحاديث عليه. لماذا؟ قال: لما عرفت، يعني من أن عدم إعادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة في الحالين مشعر بأنه لا يصلح أن يكون شرطا. قال: ومن فوائد حديثي الباب أنه لا يجب العمل بمقتضى المظنة، لأن مواقعة الرجل أهله في ثوب مظنة أن يقع فيه شيء من الإيه؟ من المني أو من رطوبة فرج المرأة. يقول: والحكم لا ينبني على الظن، لأن الثوب الذي يجامع فيه مظنة لوقوع النجاسة فيه، فأرشد الشارع صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الواجب العمل بإيه؟ ماذا عندكم؟ بالمئنة. إلى أن الواجب العمل بالمئنة لا إيه؟ أو دون المظنة، يعني بالشيء المتأكد منه. مئنة مأخوذة من إن، وإن حرف إيه؟ توكيد، يدل على أنك لابد أن تتأكد من إيه؟ من أن هذا الشيء موجود أو غير إيه؟ أو غير موجود. هذا معنى بالمئنة دون المظنة. قال: ومن فوائدهما كما قال ابن رسلان في شرح السنن: طهارة رطوبة فرج المرأة، لأنه لم يذكر هنا أنه كان يغسل ثوبه من الجماع قبل أن يصلي، ولو غسله لنقل. قال: ومن المعلوم أن الذكر يخرج وعليه وعليه رطوبة من فرج المرأة انتهى. ثم قال نعم المجد يذهب مع الجمهور إلى الشرطية، لكن غير المجد يرى أن أو أن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن غاية ما تدل عليه هذه الأحاديث أنه يجب أن إزالة النجاسة واجب وليست شرطا. ثم قال وعن أبي سعيد يعني الخدرية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى عليكم السلام وقال الراجح الذي تدل عليه الأدلة أنه واجب، وأن الشرطية يعني الأدلة لا تقوى على إثباتها. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث مر معنا الكلام عليه، وأن الجمهور استدلوا به على الشرطية، والذي دل عليه المؤلف بل إن الإمام الشوكاني رحمه الله اتخذ من هذا الحديث دليلا قويا على أن إزالة النجاسة واجب وليس شرطا، لأنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام بنى على صلاته ولم يستأنفها ولم يبطل الجزء الذي صلى بعد أن خلع عليه، وبناؤه واستئنافه وعدم استئنافه وبناؤه دليل على أن إزالة النجاسة واجب وليس شرطا. قال الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. قال واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول، ورواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخير، وإسناداهما ضعيفان. ورواه البزار من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإسناده ضعيف معلول أيضا. قاله الحافظ في التلخيص. قوله فأخبرني فيه جواز تكليم المصلي وإعلامه بما يتعلق بمصالح الصلاة، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ لو جاز ذلك لما تكلم جبريل مع النبي إلا بعد الفراغ من الصلاة، فكونه يتكلم معه وهو في الصلاة دليل على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقوله فيه دليل على جواز تكليم المصلي، يعني هذا الحكم فيه نظر، لأن هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام إذ هو وحي، لكن هل يتعداه إلى غيره؟ هذا محل النظر في هذا الحكم. قال قوله خبثا في رواية أبي داود قذرا، وهو ما تكرهه الطبيعة من نجاسة ومخاط ومني وغير ذلك. فإذا قلنا هذا التفسير فهو أعم من النجاسة، وإذا كان هذا التفسير أعم من النجاسة فلا يصلح هذا الحديث للاستدلال الذي اعتمد عليه الإمام الشوكاني، لاحتمال أن يكون المتعلق بالحذاء إنما هو مخاط أو بصاق، وهذا ليس بنجس. لكن فيما يبدو والله أعلم أن الذي كان في الحذاء نجاسة، إذ لو كانت غير نجاسة لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلعها في الصلاة. نعم يعيدها هذا على مذهب الجمهور الذين قالوا حتى على رأي الشوكاني, لأن هذا واجب والواجب مع العلم يبطل الصلاة, الواجب مع العلم يبطل الصلاة. الخلاف في توجيه الدليل هل هو شرط أو وجوب. نعم نعم.
ويقول
الثاني
على
ذا
ما بنى على
الصلاة,
من أين أكد أنه صلى صلاة؟
صلى إيه؟
صلى ثلاثا كثيرة ثم صلى, ربما خلعه في أول
الصلاة. المهم أنه كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة أو لا؟ نعم, لأنه تحري يعني الصلاة تحريمها التكبير, والتكبير جزء وركن من الصلاة, فكأنه أدى ذلك الركن في إيه؟ في غير موضعه, إذن هو باطل. فلو يعني لو طلب منه يعني لو كان شرطا لأمر بنقض ذلك الذي صلى وأعاد الصلاة, فكونه لم يؤمر بنقض السابق واكتفى باستئنافه يعني واكتفى بالبناء عليه مشعر بأنه ليس إيه؟ ليس شرطا. قال قوله وهو ما تكرهه الطبيعة من نجاسة ومخاط ومني وغير ذلك. والحديث قد عرفت مما سلف أنه استدل به القائلون بأن إزالة النجاسة من شرط من شروط صحة الصلاة, وهو كما عرفناك عليهم لا لهم, لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على عدم كون الطهارة شرطا. وأجاب الجمهور عن هذا بأن المراد بالقدر هو الشيء المستقدر كالمخاط والبصاق ونحوهما, ولا يلزم من القدر أن يكون نجسا أو أن يكون نجسا. وفي الحقيقة هذا يعني التعليل مستبعد, إذ لو كان قدرا غير نجسين لما لزم منه أن يؤمر بماذا؟ بخلعه. فإن الإنسان قد يصلي وفي أثناء الصلاة قد ينخط في ثوبه, أليس كذلك؟ وقد يبصق في ثوبه ولا يؤمر بخلع الثوب, وإنما يؤمر بخلع ما فيه نجاسة. قال وبأنه يمكن أن يكون دما يسيرا معفوا عنه, هذا احتمال أيضا, وإخبار جبريل له بذلك لئلا تتلوث ثيابه بشيء مستقدر. وهذه الإجابة بعيدة. قال ويرد هذا الجواب بما قاله في البارع في تفسير قوله أو جاء أحد منكم من الغائط, أنه كني بالغائط عن القذر. وقول الأزهري النجس القذر الخارج من بدن الإنسان, فجعله المستقذر غير نجسين فجعله المستقذر إيش؟ فجعله المستقذر غير نجس أو نجس معفو عنه تحكم. إيش عندكم العبارة؟ فجعله لمستقذر. لا العبارة لا بد من وجود الألف. فجعله المستقذر هذا المفعول الثاني اللي جعل غير نجس أو نجس معفو عنه تحكم, يعني تفسير الجمهور بأن الذي وجد في نعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول إنه ليس نجسا بصاق أو مخاط, أو نقول إنه نجس لكنه يسير, يقول هذا التفسير تحكم, والظاهر كلام الشوكاني يعني قوي، إذ لو كان نجسا غير، لو كان مستقدرا غير نجس أو كان نجسا يسيرا لما أمر النبي بخلع النعل. فكونه يأتيه جبريل وهو في الصلاة والصلاة ليست محل شغل ويأمره بخلع النعل مشعر بأن ذلك نجس نجاسة تؤثر في صحته، في صحة الصلاة. قال: وإخبار جبريل في حال الصلاة بالقذر الظاهر، بالقذر الظاهر أنه لما فيها من النجاسة التي يجب تجنبها في الصلاة لا لمخافة التلوث، لأنه لو كان لذلك لأخبره قبل الدخول في الصلاة، لأن القعود حال لبسها مظنة للتلوث بما فيها، على أن هذا الجواب لا يمكن مثله في رواية الخبث المذكورة، لأن رواية الخبث نص في إيه؟ في النجاسة، في الباب للاتفاق بين أئمة اللغة وغيرهم أن الأخبثين هما البول والغائر. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث: ما لفظه؟ هذا رأي الإمام المجد بن تيمية، وفيه أن دلك النعال يجزي، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، يعني تتأسى بالنبي، ولذلك لما خلعوا، وأن الصلاة في النعلين لا تكره، يعني ليست بمكروهة، وأن العمل اليسير معفو عنه في الصلاة، لأن النبي خلع النعلين وهو إيه في الصلاة. انتهى يعني كلام المجد بن تيمية. قال: وقد تقدم الكلام على أن دلك النعال مطهر لها في أبواب تطهير النجاسة، وأما أن أمته أسوته فهو الحق، وفيه خلاف في الأصل مشهور، يعني هل التأسي في كل أفعاله أو فيما أمرهم أن يتأسوا به، لأن هناك من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما هو خاص به. نعم، ما سمعت. الغرض من هذا إزالة ما عليها، فإن زالت بخرقة وإن زالت بالأرض وإن زالت بحجر كل ذلك جائز، التراب والخرقة والحجر هذه وسائل وليست غايات. قال: وأما عدم كراهة الصلاة في النعلين فسيأتي، وأما العفو عن العمل اليسير فسيأتي أيضا. قال: ومن فوائد الحديث جواز المشي إلى المسجد بالنعل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.